الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء في بيت من بيوت الله جل وعلا، الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا فيه علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فتلك عنوان السعادة بين يدي الله جل وعلا. وعدناكم أيها الإخوة حول كلمة قبل أن نبدأ في الدرس، حول الأسباب التي تعين طالب العلم على الثبات على هذا العلم بإذن الله جل وعلا. طلب العلم أيها الإخوة خير ما أفنيت فيه الساعات وقضيت فيه الأعمار والأوقات. وطالب العلم منذ أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد وهو يتقلب في رضوان الله جل وعلا وفي طاعته كذلك، وطالب العلم والعالم كذلك يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. والله سبحانه وتعالى قد كرم طالب العلم وأعلى من منزلته وجعل له جل وعلا أعلى الدرجات. وقد تكلمنا سابقا أيها الإخوة عن فضيلة العلم، لكن العلم أيها الإخوة حاله كحال كثير من العبادات التي يعتري العبد فيها الضعف. ولا شك أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يشغل طالب العلم وأن يصرفه عن العلم كذلك، لأن بصرفه عن العلم تتكالب عليه الشهوات من جهة والشبهات من الجهة الأخرى، فيضل هذا الإنسان وينحرف عن طاعة الله جل وعلا. إن من أعظم الأسباب التي يثبت طالب العلم بها على العلم أولا الاستمرار وعدم الانقطاع. قد قال الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وإنما يطلب العلم بمر السنين والليالي. اليوم علم وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. هذا السيل الذي أنت تراه بقوته وجبروته إنما هو عبارة عن اجتماع نقطة حول نقطة فتكون هذا السيل. فكذلك العلم أيها الإخوة هو عبارة عن نقط يحصل المرء بها الحكمة ويحصل بها الخير بإذن الله جل وعلا، ويغدو يوما من الأيام عالما بفضل الله جل وعلا إن أخلص في طلب العلم. من عوامل الثبات على طلب العلم أيها الإخوة أن يحرص طالب العلم دائما على استحضار النية في طلب العلم. فأنت إذا جئت حلقات العلم وحرصت عليها فدائما لا بد أن يكون قلبك مستحضرا لهذا الأمر، حسن النية في طلب العلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النية في طلب العلم، فقال رحمه الله: أن تنوي أول رفع الجهل عن نفسك. أنت تنوي بهذا العلم أن توحد الله جل وعلا، تنوي بهذا العلم أن تعلم الحلال والحرام، تنوي بهذا العلم أن تعبد الله جل وعلا على بصيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فأولا أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، ثانيا أن تنوي رفع الجهل عن من حولك، فترفع الجهل عن أقرانك وأصدقائك بأن تنبههم على فوائد وفرائض في جانب توحيد الله جل وعلا، وتنبههم كذلك وخاصة فيما يتعلق بزوجتك وأهلك وقرابتك، تنبههم على أمور يحتاجون إليها في ماذا؟ في أمور علمهم وحياتهم. السبب الثالث من أسباب الثبات على طلب العلم أيها الإخوة، معرفة الطالب كيف يطلب العلم. العلم أيها الإخوة لا بد فيه من التدرج، ولا بد أن يأخذ طالب العلم كسنن الأولين من العلماء، فيبدأ بصغار العلوم فيتقنها ويحفظها، ثم بعد ذلك يتنقل من القليل إلى الكثير. وقد قالوا قديما أيها الإخوة: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. أي أن من لم يشهد همته في بداية الطلب إلى الحفظ والعناية والاهتمام لم تكن له نهاية مشرقة. وقد قال الله جل وعلا مبينا هذه القضية: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قد سئل الإمام البخاري رحمه الله عن العالم الرباني فقال: هو الذي يعلم صغار العلوم قبل كبارها. وطالب العلم كذلك يعتني بصغار العلوم قبل كبارها، فتحفظ في التوحيد صغار المختصرات، وفي الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي غيرها من العلوم تبدأ أولا بالمختصرات، ثم بعد ذلك تنتقل إلى المتوسطات فالمطولات. من الأسباب التي تعين على الثبات على طلب العلم الدعاء أيها الإخوة، فالمرء يستعين بالدعاء على الثبات. ولا شك أن طالب العلم يحتاج إلى الدعاء الذي هو سلاح المؤمن، فتسأل الله جل وعلا أن يثبتك على هذا العلم، فإن الصوارف والشواغل عن طلب العلم أيها الإخوة في هذا الزمان كثيرة، لا سيما في زماننا هذا وقد فتحت الشهوات والشبهات أقنابها عبر وسائل الإعلام، وأصبحت الملهيات لطالب العلم ماذا كثيرة. ولأجل ذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالدعاء كوسيلة لوسائل الثبات على طلب العلم. وقد ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيها الإخوة أنه كانت إذا استغلقت عليه المسألة واستصعبت فإنه يكثر ويلح على الله جل وعلا: اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. وكان رحمه الله يدمن الاستغفار ويدمن التسبيح والذكر حتى يفتح الله جل وعلا عليه. من الأسباب المعينة أيها الإخوة على طلب العلم أن تحرص في بداية طلبك للعلم أن تحرص على الحفظ وعلو الهمة، وأن تطلب العلم في بداية حياتك ولا تسوف، فإن كثيرا من الإخوة هداهم الله يسوفون باب طلب العلم إلى وقت آخر. وقد قيل قديما: اطلب العلم من المهدي إلى من المهدي إلى اللحد. وقد قيل للإمام أحمد ومعه المحبرة: إلى متى؟ قال: مع المحبرة إلى ماذا؟ إلى المقبرة. هذا يدلكم على أن أهل العلم كانوا يطلبون العلم ماذا؟ في صغر سنهم. وقد قال الحسن أيها الإخوة رحمه الله أن طلب الحديث في الصغر كالنقش ماذا؟ في الحجر. وهذا مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم. من أسباب الثبات على طلب العلم أيها الإخوة العمل بهذا العلم. وقد قال الإمام علي رحمه الله تعالى ورضي عنه: يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقد قال الله جل وعلا قبل ذلك: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالمرء أيها الإخوة يقرن دائما علمه بماذا؟ بالعمل، فإن ذلك مما يعين على طلبه للعلم. مما يعين كذلك ويثبتك على طلبك للعلم أن تحرص دائما على قراءة الكتب التي تحث على طلب العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما في القرآن من ذم فهو ماذا؟ فهو من ثمرة الجهل. نعم. نعم أيها العلم أيها الإخوة، اطلب العلم كما يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخيرات عن أهل الكسل. لا تقل قد ذهبت رباته، كل من سار على الدرب وصل. فقلت ذريني واتركيني، فإنني شغلت بتحصيل العلوم وكسبها، ولي في طلاب العلم والفضل والتقى غنى عن غناء الغانيات وعرصها. أيها الإخوة، الأسباب التي تعين طالب العلم على الثبات على هذا العلم كثيرة، كما أن أسباب الانقطاع عن طلب العلم أيضا كثيرة، فمن أعظمها العجلة أيها الإخوة في طلب العلم. بعض الإخوة يقول حضرت السنة والسنتين والثلاث ولم أجد أني أستفد شيئا، فنحن نقول له إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. الأصمعي رحمه الله كان مع الخليل بن أحمد الفراهيدي وقد استغلق عليه علم العروض، فقال له هذا الإمام قطع هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم رحمه الله تعالى أنه إذا استغلق عليه هذا الباب فقد يفتح له ماذا؟ بابا آخر. والله جل وعلا يقول قبل ذلك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طلب العلم أيها الإخوة يحتاج إلى جهاد، ويحتاج إلى تواصل، ويحتاج إلى إعمال الذهن، ويحتاج كذلك إلى الوقت في طلبه، فإنك لن تجد ثمرة العلم في اليوم والاثنين والثلاث، قد تحتاج إلى السنة والعشرة والعشرين إلا أن تجد ثمرة هذا العلم. وإني أقول لكم قبل أن أنهي هذه الكلمة كلمة من القلب إلى القلب، أنت لا تدري متى قد يحتاج إليك في يوم من الأيام. لا تحقر يا طالب العلم نفسك أبدا. اليأس والقنوط مما يدب في قلب طالب العلم، وهي من أعظم مصائد الشيطان التي يلبس بها على طالب العلم. الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أنا وأنتم وجميع الحاضرين وجميع من يسمعنا كذلك نشترك مع شيخ الإسلام ابن تيمية، ونشترك كذلك مع الإمام أحمد ومع البخاري ومع صحابة رسول الله ومع غيرهم في هذه الآية، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ولكن أيها الإخوة، بالجد والعمل والمثابرة وغيرها يحصل المرء العلم، وقد يحتاج إليك في زمن من الأزمان فتكون عالما وتكون موجها وتكون مرشدا، وينفع الله جل وعلا بك الخلق، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه شبهات الشرك والبدع والخرافة وغيرها، وعظمت كذلك فيه أبواب الشهوات ففتحت للناس على مصراعيها. فكن يا طالب العلم مفتاحا للخير، كن يا طالب العلم مدافعا عن توحيد الله سبحانه وتعالى، ناشرا له موضحا له، وكن بعون الله جل وعلا جندا من جنود الله سبحانه وتعالى، فإنك لا تدري لعل كلمة خرجت منك أو كتابا نشرته أو شريطا نشرته فبلغ هذا الشريط أو هذا الكتاب أو هذه الكلمة إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها، فكتب الله جل وعلا بها الخير والبركة، فأنقذت شخصا من الشرك بالله جل وعلا، أو هديت إنسانا إلى دين الله سبحانه وتعالى، فكان هذا المرء سبب لك في دخولك جنات النعيم عند رب كريم جليل عظيم. وفقني الله وإياكم أيها الإخوة إلى سلوك سبيل العلم وأهله، وجعلنا الله وإياكم من الدعاة إلى توحيده سبحانه وتعالى.